الحمد لله رب العالمين. أنت كاسترو شوي كاسترو أجيتو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبتدئ هذا اللقاء لقاء يوم الخميس الرابع من شهر صفر في جملة لقاءات الباب المفتوح، وذلك ضمن برنامج مستمر ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. وهذا هو يوم الخميس الرابع من شهر صفر عام 1400. وهذه الحلقة 28 بعد 100، فهذا هو اللقاء 28 بعد 100. نفتتح بكلام على ما تيسر أو بما تيسر من الكلام على تفسير قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. ها؟ ما انتهينا منها؟ إلى أين؟ مظهر أنك منتهين. ها؟ طيب، إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تكررت مرتين، وهي على تقدير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، هذا هو التقدير. وحذف الجار مع إن مع أن وأن مضطرب، كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله: إن حذف الجار مع أن وأن يضطرب مع عامل اللبس. يمنون عليك بأن أسلموا، أي بأن أسلموا أي بإسلام، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم يذكرون الفضائل، ويقولون إننا نحن آمنا بك ولم نقاتلك كما قاتلك الناس، مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم، هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه، فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار، وواحد من ألف الجنة، فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيم. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فالمنة لله عليه، على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقول إن كنتم صادقين، أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق، فاعرفوا هذا، أن المنة لله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر فهو من باب أولى، وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به فيخشى الله ويتقيه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. ويا حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعا له عند الحاجة. ولقد رأيت بعض الناس ألف تأليفا مستقلا في ما يستنبط من هذه الآية الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرة بذلك. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، أنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة.
طيب شيخنا حفظه الله، هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب أم أن منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب، وكيف يمكن معرفة ذلك أثابكم الله تعالى؟
أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا يجوز طاعته، وذلك فيما إذا أمروا بمعصية الله، مثل أن يأمروا بحلق اللحية أو يأمروا بأشياء منكرة، فهذا لا يجوز طاعته فيه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، أي فيما ليس بمنكر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها فتوقفوا، وقالوا إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، وأبوا أن يدخلوا النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا واحد. القسم الثاني أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجبا مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها فطاعته هنا واجبا من وجهين. الوجه الأول أنها واجبة في الشرع بدون أمر ولي الأمر، والثاني أنها تزداد تأكيدا إذا أمر بها ولي الأمر. الثالث أن يأمر بعبادة غير واجبة لكنها مشروعة، مثل أن يأمر الناس بالصيام، يقول أيها الناس صوموا غدا فإننا سوف نخرج إلى الاستسقاء نستسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غدا، فهذا لازم لا تلزم طاعته، لأن هذا عبادة بين العبد وبين ربه فلا تلزم طاعته. الرابع أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع، فهذا تجب طاعته فيه وإن لم يأمر الله به ورسوله ما لم يكن عصيا، كالأوامر الآن في النغم التي تقرر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة الولي الأمر فيها واجبة، ومن عصى وخالف فهو آثم. هذا ما يحدث من الآن من أقسام طاعة ولاة الأمر. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات، وأن هذه المنكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع في بعض الإذاعات أو يشاهد عن طريق الدشوش مثلا، يغار على هذا ويرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويغر الصدور عليها، ويلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أموره. والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن. ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه لكان خيرا له. فمثلا هذه ما يبث في الإعلام من مقروء ومسموع ومنظور يقول يحذر الناس منه، يقول احذروا مثل من هذه المجلات، احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين والدنيا، احذروا من كذا احذروا من كذا، احذروا من الربا مثلا، احذروا من الرشوة. نعم لكان خيرا لا. والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع، لا بد أن يصل إما اختيارا وإما اضطرارا. أما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل أن يغير صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد، لا، فهذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدة عن الجادة السليمة. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي بن أبي طالب، بل من زمن عثمان رضي الله عنه، فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا، لأن مستصغر النار، لأن مستعظم النار من مستصغر الشر. فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز. إذا كان في الإنسان غيرة حقيقة فليوجه الشعب إلى الخير. والعجب أن بعض الناس تجد يصب جام غيرته على ولاة أموره، وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور. أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطأ. وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نغر الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا، غلط هذا، لا شك أنه من الغلط. المصلحة التي تحصل غير مرجوة في مثل هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، فليحصل بذلك مفاسد عظيمة. لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عندها، ما الذي يكون؟ هل يغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس يحصل الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم. والإنسان يجب أن ينظر أولا بعين الشرع، ولا ينظر أيضا إلى الشرع بعين عوراء، إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانيا ينظر أيضا بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء. لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جدا وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفض بات. ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها، لكن نتكلم على سبيل العموم. أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائم، إلا من حصل منه مخالفة أو خشي منه فتنة، فهذا لا بد أن يمنع الشر أو ما وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا، وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف بالقبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية، هذه ما كل المجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل من المطار يجد عنده الفتيات والفتيان والعياذ بالله، يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوي التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحصل، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل. ثانيا الهوى، فهذا سبب أمران: إما الجهل بالشر أو بالحكمة، وإما الهوى. يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عن نفسه في نشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف، ضيوف جزاك الله خير.
شيخ أحسن الله إليك، ما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكان الآلية، خصوصا أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟
إيه الصورة عشان يسمع الأخوان،
يعني مثلا
الصرف الآلي، يسأل عن الصرف الآلي.
إذا كان في حساب مثلا ببنك الراجحي مثلا،
نعم،
شركة الراجحي وأنت تصرف مثلا من بنك الرياض، بنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي في العملية، ها يعني فائدة معينة بهالآلات العملية الواحدة، فما الحكم؟
هذا لا بأس ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا،
لكن يستفيد بنك الرياض مثلا.
خلقنا أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، بقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي. هو مثلا يقول: أنا ما أقرضتك إقراضا، ولكن بدل من أن 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 تتعبي أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني، أنا وضعت وأريد أجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي فيه تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول أنه حلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل، إلا إذا تيقنت أنه حرام فحينئذ امنع، وإلا ما نضيق على عباد الله شيئا لا نعلم أنه أن الله حرمه. أما العبادات فالأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع. فأي إنسان نشوفه يتعبد بعبادة نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال الإنسان هذا حرام نقول: ايش الدليل؟ هنا أنت لست من الضيوف؟
من
الرصد. طيب،
فضلت الشيخ هناك حديث سمعت ان البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة، ما صحة الحديث؟
ايش؟
البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة.
هذا صحيح، اذا الانسان جنوب الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، لكن ينبغي للانسان ان يبادر اذا كان عليه جنابه ان يبادر بالغسل، ولا سيما عند النوم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثمين أثابك الله، هناك شاب التزم على الطريق الصحيح فأطلق لحيته وقصر ثوبه، ثم عندما رآه والده على ذلك طرده من المنزل وأمره بعدم العودة حتى يحلق لحيته، ثم خرج من المنزل وبعد عدة سنوات عاد إلى المنزل للسلام على أهله، فقام عمه وأخوه بحلق لحيته بالقوة ثم خرج من المنزل ووعده بعد ذلك عمه بأن أباه رضي عليه، وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد أن خرجت لحيته مرة أخرى، وحينما رآه والده طرده وقال لا ترجع حتى تحلق لحيتك للمرة الثانية، فخرج من المنزل الآن، فهل يسقط حق والده ولا يعود لمنزله علما أنه قد يتضرر من عودته؟ أفتون مأجورين.
والله أنا أظن هذه أضاءة الأحلام، ما يمكن تقع، هل هو واقع حقيقة؟
نعم واقع.
الله سبحان الله، لا شك أن الوالد الآن محاد لله ورسوله، إن كان أمر كما قلت فهو محاد لله ورسوله، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بإيش؟ بحلق اللحية. ثانيا، هذا الأب عاصم لله ورسوله حيث قطع رحمه، لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصل، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة أن يأمره بمعصية الله. لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذا الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه ما دام يأمره بالمنكر، إلا ما اقتضت الحاجة الضرورة إليه، لأن الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته قهرا فحسابهم على الله عز وجل، لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفذ شريعته. فنصيحتي لأبي وأمه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إليه، وأن يستحل هذا الولد مما فعل به قبل أن يأتيهم الموت. فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، ولا يدري هؤلاء متى يأتيهم الموت. فعليهم أن يتوبوا إلى الله. أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام إذا رجع إلى البيت يحصل له هذا الشر فلا يرجع، وهو في حل من هذا. نعم. لا خمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. في جمعية تدفع كل نفر منهم يدفع 200 ريال، وبشرط الجمعية هذه ما يقترض منها إلا المساهمين، وفي واحد يبغى يشترك الجمعية هذه على شرط أن يقترض، هل هذا فيه شيء من الربا؟
الظاهر أنه فيه شيء. ليش؟ لأن الآن دفع هذا الشيء 200 لأجل يقترضها أخوان، فإذا اشترط أن يقضونه فهو سوف يشترط أن يقضوه أكثر من 200، فلا يجوز. من اليسار.
فضيلة الشيخ رحمه الله عليك، بالنسبة للانتدابات العسكرية مثلا تكون في المنطقة
الغربية ولا تذهب، ويجيك انتداب انك انتدب، ولا انت الطالب في الانتداب، هم اللي يضعون المكان.
ارى انه اولا لا يجوز للمسؤولين ان يضعوا راتب انتداب او مكافأة انتداب بدون ان يذهب الرجل الى ما وجه اليه، لأن هذا حقيقة فيه خيانة لولي الأمر. ثانيا، إذا قدر أنهم أعطوه بدون طلب ويعرف أنه ماذا، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول أنا لا أقبله بدون ضرر عليه فليفعل، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر، بمعنى أن المسؤولين الذين أعطوه هذه المكافأة بدون انتداب لو رده لأضروا به، فيأخذ ويتصدق به تخلصا منه.
جزاك الله خير. زرنا شباب على الرصيف وتحدثنا معهم وذكرناهم، لكن واحد منهم استمر يشرب الدخان ولم يطفئ السجارة، ما العمل؟ وكذلك هل يجوز أن أقول لشخص كان جالسا معي أذكره وحسيت يعني أنه يريد شرب الدخان اذهب ثم ارجع؟
أقول عملكم بالطواف على ما ذكرت من الأرصفة لدعوة الشباب عمل طيب وتؤجرون عليه، فإن استجيب لكم فالمنة لله على الجميع، وإن لم يستجب لكم فقد أديتم ما وجب عليكم، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا جلستم إليهم وتحدثتم بهدوء ولين جانب فظني والله أعلم أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامه، لو لم يمنعه من ذلك إلا الحياء والخجل. لكن لو فرضنا بعضا أصر إلا أن يفعل المنكر فانصرفوا واتصل بهذا الشخص مرة ثانية نفسي فقط وخوفه وعظه لعل الله يهديه. وكذلك إذا كان معك صاحب لك ورأيته يتأهب ليفعل منكرا فانصح وخوفه بالله ولا تيأس، اللي ما يهتدي المرة هذه يهتدي المرة الثانية. نعم. بعده
رجل يسأل.
نعم.
رجل يسأل وطلب زوجته يعني قال علي الطلاق، سألتك سؤال هذا أمس لكن أن في شيء ما اشتبه عليه يعني ما كلمتك.
أيش السؤال؟
السؤال هو قال علي الطلاق لزوجته أن أصبح كلامك
صحيحا لا يبيع لنا السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا، ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك؟
لكن أمس قلت ما قلت يعني
وجدت
أنه
ما يستطيع.
هو قال إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا لك. أولا نقول له هذا لا يجوز، الحلف بغير الله ما يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب الله من هذا ويطعم 10 مساكين وتنتهي القضية ولا يعود إلى الله. نعم 10 مساكين. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم الله وبركاته،
بالنسبة لأحد أئمة المساجد منع الجلوس في صلاة الفجر كصلاة الشروق يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام هذا؟
إيش؟
منع الجلوس في صلاة الفجر.
نعم.
صلاة الشروق.
إيه.
يقول هذا من الأوقاف.
يعني يريد يغلق الباب؟
إيه نعم.
والله سمعنا هذا، سمعنا أن جاء تعميم بأن يعني إذا انتهت الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله نكون سمعنا واضحا، وإذا كان يحب يقرأ ويذكر الله في بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب، إذا وافق طيب. نعم.
هل يقاس إغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحصى فقد لغى؟
لا، إذا كان إن هذا بيشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر وعلى خير، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. أنت كاسرو شوي كاسرو ها أجيتو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبتدئ هذا اللقاء لقاء يوم الخميس الرابع من شهر صفر في جملة لقاءات الباب المفتوح، وذلك ضمن برنامج مستمر ولله الحمد، نسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. وهذا هو يوم الخميس الرابع من شهر صفر عام 1400. وهذه الحلقة 28 بعد 100، بل هذا هو اللقاء 28 بعد 100. نفتتح بكلام على ما تيسر أو بما تيسر من الكلام على تفسير قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. ها؟ ما انتهينا منها؟ إلى أين؟ مظهر منتهين. ها؟ ها؟ طيب، إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تكررت مرتين، وهي على تقدير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، هذا هو التقدير. وحذف الجار مع إن مع أن وأن مضطرب، كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله: إن حذف الجار مع أن وأن يضطرب مع عامل اللبس. يمنون عليك بأن أسلموا، أي بأن أسلموا أي بإسلام، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال. فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم، يذكرون الفضائل، ويقولون: إننا نحن آمنا بك ولم نقاتل كما قاتلك الناس. مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم، هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه. فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار، وواحد من 1000 الجنة، فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيم. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فالمنة لله عليه، على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقولوا: إن كنتم صادقين، أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق، فاعرفوا هذا، أن المنة لله عليكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. أخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر فهو من باب أولى. وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به، فيخشى الله ويتقيه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. ويا حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعا له عند الحاجة. ولقد رأيت بعض الناس ألف تأليفا مستقلا في ما يستنبط من هذه الآية الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرة بذلك. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، أنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة.
طيب شيخنا حفظه الله، هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب أم أن منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب، وكيف يمكن معرفة ذلك؟ أثابكم الله تعالى.
أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا يجوز طاعته، وذلك فيما إذا أمروا بمعصية الله، مثل أن يأمروا بحلق اللحية أو يأمروا بأشياء منكرة، فهذا لا يجوز طاعته فيه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، أي فيما ليس بمنكر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها فتوقفوا، وقالوا إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، وأبوا أن يدخلوا النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا واحد. القسم الثاني أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجبا مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها فطاعته هنا واجبا من وجهين. الوجه الأول أنها واجبة في الشرع بدون أمر ولي الأمر، والثاني أنها تزداد تأكيدا إذا أمر بها ولي الأمر. الثالث أن يأمر بعبادة غير واجبة لكنها مشروعة، مثل أن يأمر الناس بالصيام، يقول أيها الناس صوموا غدا فإننا سوف نأخذ إلى الاستسقاء نستسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غدا، فهذا لازم لا تلزم طاعته، لأن هذا عبادة بين العبد وبين ربه فلا تلزم طاعته. الرابع أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع، فهذا تجب طاعته فيه وإن لم يأمر الله به ورسوله ما لم يكن معصية، كالأوامر الآن في النغم التي تقرر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة الولي الأمر فيها واجبة، ومن عصى وخالف فهو آثم. هذا ما يحدث الآن من أقسام طاعة ولاة الأمر. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات، وأن هذه المنكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع في بعض الإذاعات أو يشاهد من عن طريق الدشوش مثلا، ويغار على هذا ويرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويغر الصدور عليها يلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أموره. والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن. ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه لكان خيرا له. فمثلا هذه ما يبث في الإعلام من مقروء ومسموع ومنظور يقول يحذر الناس منه، يقول احذروا مثل من هذه المجلات، احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين والدنيا، احذروا من كذا احذروا من كذا، احذروا من الربا مثلا، احذروا من الرشوة. نعم لكان خيرا له. والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع، لا بد أن يصل إما اختيارا وإما اضطرارا. أما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل أن يغير صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد، لا، فهذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدث عن الجادة السليمة. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي بن أبي طالب بل من زمن عثمان رضي الله عنه فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا، لأن مستصغر النار لأن مستعظم النار من مستصغر الشر. فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز. إذا كان في الإنسان غيرة حقيقة فليوجه الشعب إلى الخير. والعجب أن بعض الناس تجد يصب جام غيرته على ولاة أموره وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور. أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطأ. وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نغر الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا، غلط هذا، لا شك أنه من الغلط. المصلحة اللي تحصل غير مرجوة في مثل هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، فليحصل بذلك مفاسد عظيمة. لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عندها، ما الذي يكون؟ هل يغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس يحصل الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم. والإنسان يجب أن ينظر أولا بعين الشرع، ولا ينظر أيضا إلى الشرع بعين العوراء، إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانيا ينظر أيضا بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء. لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جدا وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه بل يرفض هذا رفض بات. ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها لكن نتكلم على سبيل العموم. أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائم، إلا من حصل منه مخالفة أو خش منه فتنة فهذا لا بد أن يمنع الشر أو ما وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية، هذه ما كل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل المطار يجد عنده الفتيات والفتيان والعياذ بالله، يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحصل، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل. ثانيا الهوى، فهذا سبب أمران: إما الجهل بالشرع أو بالحكمة، وإما الهوى، يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عن نفسه في نشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يوغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف، ضيوف جزاك الله خير.
شيخ أحسن الله عليك، ما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكان الآلية، خصوصا أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟
إيه الصورة عشان يسمع الأخوان،
يعني مثلا
الصرف الآلي، يسأل عن الصرف الآلي.
إذا كان في حساب مثلا بنك الراجحي مثلا،
نعم،
شركة الراجحي وأنت تصرف مثلا من بنك الرياض، بنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي في العملية، ها يعني فائدة معينة بهالآلات العملية الواحدة، فما الحكم؟
هذا لا بأس ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا،
لكن يستفيد بنك الرياض مثلا.
خلقنا. أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، بقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي. هو مثلا يقول: أنا ما أقرضتك إقراضا، ولكن بدل من أن 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 تتعبي أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني، أنا وضعت وأريد أجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي فيه تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول أنه حلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل، إلا إذا تيقنت أنه حرام، فحينئذ إمنع، وإلا ما نضيق على عباد الله شيئا لا نعلم أنه أن الله حرمه. أما العبادات فالأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع، فأي إنسان نشوفه يتعبد بعباده نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال الإنسان هذا حرام نقول: ما الدليل؟ هنا. أنت لست من الضيوف؟
من الرصد؟
طيب،
فضيلة الشيخ، هناك حديث سمعت ان البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة، ما صحة الحديث؟
ايش؟
البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة.
هذا صحيح، اذا الانسان جنوب الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، لكن ينبغي الانسان ان يبادر اذا كان عليه جنابة ان يبادر بالغسل، ولا سيما عند النوم، فان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أيرقد احدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. نعم.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثمين أثابك الله. هناك شاب التزم على الطريق الصحيح فأطلق لحيته وقصر ثوبه، ثم عندما رآه والده على ذلك طرده من المنزل وأمره بعدم العودة حتى يحلق لحيته، ثم خرج من المنزل وبعد عدة سنوات عاد إلى المنزل للسلام على أهله، فقام عمه وأخوه بحلق لحيته بالقوة، ثم خرج من المنزل ووعده بعد ذلك عمه بأن أباه رضي عليه، وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد أن خرجت لحيته مرة أخرى، وحينما رآه والده طرده وقال لا ترجع حتى تحلق لحيتك للمرة الثانية، فخرج من المنزل الآن، فهل يسقط حق والده ولا يعود لمنزله علما أنه قد يتضرر من عودته؟ أفتون مأجورين.
والله أنا أظن هذه أضاءة رحلة ما يمكن تقع، هل هو واقع حقيقة؟
نعم
واقع. الله سبحان الله، لا شك أن الوالد الآن محارب لله ورسوله، إن كان أمر كما قلت فهو محارب لله ورسوله، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بإيش؟ بحلق اللحية. ثانيا، هذا الأب عاصم لله ورسوله حيث قطع رحمه، لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصل، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة أن يأمره بمعصية الله. لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذه الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه ما دام يأمره بالمنكر، إلا ما اقتضت الحاجة الضرورة إليه، لأن الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته ظهرا فحسابهم على الله عز وجل، لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفذ شريعته. فنصيحتي لأبي وعمه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إليه، وأن يستحل هذا الولد مما فعل به قبل أن يأتيهم الموت. فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، ولا يدري هؤلاء متى يأتيهم الموت. فعليهم أن يتوبوا إلى الله. أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام إذا رجع إلى البيت يحصل له هذا الشر، فلا يرجع وهو في حل من هذا. نعم. لا خمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. في جمعية تدفع كل واحد نفر منهم يدفع 200 ريال، وبشروط الجمعية هذه ما يقترض منها إلا المساهمين، وفي واحد يبغى يشترك في الجمعية هذه على شرط أن يقترض، هل هذا فيه شيء من الربا؟
الظاهر أنه فيه شيء. ليش؟ لأن الآن دفع هذا الشيء 200 لأجل يقترضها أخوان، فإذا اشترط أن يقضونه فهو سوف يشترط أن يقضوه أكثر من 200، فلا يجوز. من اليسار.
فضيلة الشيخ رحمه الله عليك، بالنسبة للانتدابات العسكرية مثلا
تذهب ويجيك انتداب انك انتدبت ولا انت الطالب في الانتداب، هم اللي يضعون المكان.
ارى انه اولا لا يجوز للمسؤولين ان يضعوا الراتب انتداب او مكافأة انتداب بدون ان يذهب الرجل الى ما وجه اليه، لأن هذا حقيقة فيه خيانة لولي الأمر. ثانيا، إذا قدر أنهم أعطوه بدون طلب ويعرف أنه ماذا، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول أنا لا أقبله بدون ضرر عليه فليفعل. فإن كان لا يمكنه إلا بضرر، بمعنى أن المسؤولين الذين أعطوه هذه المكافأة بدون انتداب لو رده لأضروا به، فيأخذ ويتصدق به تخلصا
منه. جزاكم الله خير. زرنا شباب على الرصيف وتحدثنا معهم وذكرناهم، لكن واحد منهم استمر يشرب الدخان ولم يطفئ السجارة، ما العمل؟ وكذلك هل يجوز أن أقول لشخص كان جالسا معي أذكره وحسيت يعني أنه يريد شرب الدخان اذهب ثم ارجع.
أقول عملكم بالطواف على ما ذكرت من الأرصفة لدعوة الشباب عمل طيب وتؤجرون عليه، فإن استجيب لكم فالمنة لله على الجميع، وإن لم يستجب لكم فقد أديتم ما وجب عليكم، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا جلستم إليهم وتحدثتم بهدوء ولين جانب فظني والله أعلم أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامه، لو لم يمنعه من ذلك إلا الحياة والخجل. لكن لو فرض أن بعضهم أصر إلا أن يفعل المنكر فانصرفوا واتصل بهذا الشخص مرة ثانية نفسي فقط وخوفه وعظه لعل الله يهديه. وكذلك إذا كان معك صاحب لك ورأيته يتأهب ليفعل منكرا فانصح وخوفه بالله ولا تيأس، اللي ما يهتدي المرة هذه يهتدي المرة الثانية. نعم. بعده
رجل يسأل.
نعم.
رجل يسأل وطلب زوجته يعني قال علي الطلاق، سألتك السؤال هذا أمس لكن أن في شيء ما اشتبه عليه يعني ما كلمتك.
أيش السؤال؟
السؤال هو قال علي الطلاق لزوجته أن أصبح كلامك صحيحا لا يبيع لنا السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا، ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك؟
لكن أمس قلتي ما قلت يعني. أنا
وجدت
أن
في آخر الشيء
لا. هو قال إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا لك. أولا نقول له هذا لا يجوز، الحلف بغير الله ما يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب الله من هذا ويطعم 10 مساكين وتنتهي القضية ولا يعود من الله. نعم 10 مساكين. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالنسبة لأحد أئمة المساجد منع الجلوس في صلاة الفجر كصلاة الشروق يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام هذا؟
إيش؟
منع الجلوس بعد صلاة الفجر.
نعم.
صلاة الشروق.
إيه.
يقول هذا من الأوقاف.
يعني يريد يغلق الباب.
إيه نعم.
وسمعنا هذا، سمعنا أن جاء تعميم بأن يعني إذا انتهت الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله هو سمعنا واطنا، وإذا كان يحب يقرأ ويتقرأ في بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب، إذا وافقوا طيب. هنا قضية
الشيخ، هل يقاس إغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحصى فقد لغى؟
لا، إذا كان إن هذا بيشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر وعلى خير، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام